الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي الذي نتكلم فيه عن متن مهم ومبارك نفع الله عز وجل به المسلمين، ألا وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من 5 محاور في مقدمة هذا الشرح، وبقي معنا المحور 6، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى في التعليق على المتن. هذا المتن اسمه كما سماه مؤلفه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ونص على تسميته في شرحه لهذا المتن نزهة النظر. ومعنى النخبة هو الشيء المنتخب المختار المنتقى المصطفى من أشياء كثيرة، فهو انتخبها بفكره وعلمه وما عنده من مخزون علمي وما عنده من معرفة تامة بهذا العلم، وهو في مصطلح أهل الأثر. وتقدم معنا أن علم الحديث ينقسم إلى علوم كثيرة، منها مصطلح الحديث النبوي. وهذا المتن متن مبارك نافع قد نفع الله عز وجل به الأمة، بل إنه منذ زمان المؤلف حين ألفه قد شاع وانتشر بين العلماء وطلبة العلم، حتى شرح في زمانه وفي حياته، ونظم في زمانه وفي حياته، وشرحت المنظومات عليه في زمانه وفي حياته. ولذلك من أراد أن يجمع النسخ الخطية المكتوبة لهذا المتن أو لشرحه نزهة النظر التي كتبت في زمان المؤلف يصعب عليه حصرها من كثرتها، مما يدل على أن المتن قد شاع وانتشر انتشارا كبيرا، وما ذلك إلا لأهميته كما سيتبين. الحافظ ابن حجر رحمه الله توفي في 52 للهجرة، وقد ألف هذا المتن 12 للهجرة، ذكره السخاوي تلميذه، ثم شرحها في نزهة النظر 18. فتسابق الناس إلى شرحها وحفظها وتعليمها، حتى إن الحافظ الشمني رحمه الله تعالى شرح النخبة بشرح مطول في رمضان 17، أي قبل شرح الحافظ نفسه. وأشار السخاوي إلى أن الحافظ هو الذي أشار على الشمني أن يشرحها، وسمى شرحه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر. وتوفي الشمني قبل الحافظ بن حجر 32، توفي 21، شرح النخبة ونظم النخبة في نظم سماه الرتبة في نظم النخبة، ثم توفي قبل الحافظ 32، ثم شرحها الحافظ ابن حجر بعد ذلك في شرح سماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، شرحه في ذي الحجة 18، أي بعد شرح الشمني. وقيل إن من أسباب شرح الحافظ فيما ذكره أن بعض الطلاب سأله، وأيضا أشار إشارة قال لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يقول بعضهم لعله أشار بذلك إلى شرح الشمني أنه لم يعني يحرر بعض المسائل بما أراده الحافظ ابن حجر. أيضا من الشروح وعلى هذا المتن المبارك شرح أو حاشية قاسم ابن قطلوب غاء، وهو من خواص تلاميذ الحافظ ابن حجر. وكان قاسم ابن قطلوب غاء مولعا بالنقد كما يذكره بعض أقرانه، فكان كثيرا ما ينتقد مشايخه في كتبهم، لماذا قلت كذا، وما الذي دفعك إلى قول كذا، ويتعقبهم كثيرا. فلذلك جاء في حاشيته تحريرات مهمة وبيان لإيرادات المؤلفين في مؤلفاتهم، فيقول وقد عارضته في هذا في هذه الكلمة وقد اعترفت عليه في هذه الكلمة فأجاب ووضح لي معناها بأنها كذا وكذا وكذا. ولذلك حاشية قاسم بن قطلب رغم أنها يعني ليست كبيرة إلا أنها مفيدة وفيها نفائس كثيرة. أيضا من الشروح الموسعة شرح عبد الرؤوف المناوي واسمه اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر، وهناك شرح اسمه بهجة النظر لمحمد بن صادق السندي مطبوع على أنه شرح للنخبة، وهو في الحقيقة شرح للنزهة، ولعل الوهم فيه من المحقق نفسه. طيب، الحافظ بن حجر قد شرح النخبة في شرحه نزهة النظر، فما حاجتنا وما حاجة بقية الناس إلى أن يشرحوا كتابا قد شرحه مؤلفه؟ فلماذا يشرح الناس هذا الكتاب بما أن مؤلفه قد شرحه؟ ما الحاجة إلى هذا الشرح؟ أولا، لابد أن يعلم أن المؤلف إذا ألف كتابا فهو يكتب من مخزونه العلمي الذي يحفظه ويعلمه، فقد يغفل أشياء لمعرفته بها وتمام إدراكه بها، بينما هي خفية على غيره فلا يشرحها لوضوحها عنده، فيتركها أحيانا رغم أنها مشكلة عند غيره، فيأتي غيره فيشرح هذا المتن شرحا يبين هذه المغلقات التي أغفلها مؤلفها. أيضا هناك تتميم وتوضيح، يعني كل عالم قد يؤلف بعضهم شرحا فيأتي من يشرحه أكثر من شرحه أو أنفع حتى من شرحه، ويشيع هذا الشرح للآخر أو أن يكون موسعا. فألفية العراقي في الحديث التبصرة والتذكرة شرحها العراقي نفسه، ولكن الأشهر لشرحها هو فتح المغيث للسخاوي. لماذا؟ لأنها أوسع وأكثر يعني مسائل وتحريرات، رغم أن الحافظ العراقي أمكن وأعلم في هذا الفن من غيره. إذن السبب الأول أن المؤلف نفسه قد يكون يتكلم من مخزونه العلمي فيغفل أشياء يحتاجها غيره ولا يعرج عليها لوضوحها عنده، فيأتي غيره إذا شرحها وضح هذه المستغلقات، وأيضا لتتميم الفائدة. أما شروح نزهة النظر الذي هو شرح نخبة الفكر فهي شروح كثيرة يعني تبين أهمية العلماء بهذا المتن. نخبة الفكر نظمت عدة منظومات في أبيات شعرية حتى يحفظها الطلاب وتكون سهلة عليهم، وأول شرح أو أول نظم لها هو نظم الشمني، كذلك أول من شرحها الشمني وأول من نظمها الشمني في نظم سماه الرتبة في نظم النخبة. ثم جاء ولده أبو العباس أحمد بن كمال الدين الشمني فشرح نظم والده في كتاب سماه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، وهو شرح جيد ومطبوع. أيضا نظمها الصنعاني اليماني وسمى نظمه قصب السكر في شرح أو في نظم نخبة الفكر، ثم شرح نظمه في شرح سماه إسبال المطر على قصب السكر. أيضا للنخبة على اختصارها مختصرات، النخبة رغم أنها مختصرة اختصرها بعض العلماء منهم ابن الوزير اليماني وغيره، كتبها الحافظ ابن حجر بطلب من صاحبه عبد السلام ابن أحمد ابن عبد المنعم البغدادي، كما قال السخاوي في الجواهر والدرر أنه رأى نسخة النخبة بخط المصنف وفي آخرها علقها مختصرها تذكرة للعلامة مجد الدين عبد السلام نفع الله به آمين. فسيأتي الآن سألني بعض الإخوان هو عبد السلام ابن أحمد ابن عبد المنعم البغدادي، ما الذي يميز النخبة عن غيرها من المتون والمنظومات؟ أولا، أن النخبة كتبها عالم محرر متفنن مختص بهذا العلم وملتصق به، وهو الحافظ بن حجر. فالحافظ بن حجر له مؤلفات كثيرة، ألف في الجرح والتعديل، وألف في شروح الحديث، والرجال والقواعد وفي علوم الحديث ومصطلحه كتبا كثيرة، ثم أتاك بعصارة هذا العلم وخلاصة هذا العلم في مختصر جعله أو قصد فيه أنه ينفع الطلاب وما يحتاجه الطلاب فيه. فلذلك كانت قيمة هذا المتن قيمة كبيرة. أيضا الحافظ ابن حجر مؤلفاته كثيرة، وقد قال يعني يقول تلميذه السخاوي: وقد سمعت الحافظ ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته، ثم عدد عددا من الكتب، ثم قال: والتغليق والنخبة. فالنخبة من الكتب التي حررها وقابلها مع طلابه، ومنهم عبد السلام نفسه كما ذكره السخاوي وغيره أنه قابلها ومات وهو راض عنها ومستقر تأليفه فيها. أيضا أنها قرأت على الحافظ بن حجر في حياته وشاعت وانتشرت في حياته، وهذا يجعل للكتاب أهمية. بعض الكتب قد يكتبها مؤلفها ثم لا يرى أنها تستحق النشر فيضعها عنده، ثم يأتي طلابه فينشرونها ويكون فيها بعض النقص وبعض العوز تحتاج إلى تتميم، لذلك لم يرضى المؤلف بنشرها. أما إذا نشرت في حياته وشاعت في حياته وشرحها مؤلفها نفسه وأيضا عارضها وقابلها مع طلابه، فهذا يدل على أنه حررها ويعني تمكن من تحريرها تحريرا مرضيا. أيضا ما يميز هذه ما يميز هذا الكتاب اختصاره وعذوبة أسلوبه وألفاظه. الكتاب مختصر، المتن مختصر، يذكر فيه العبارة بأوجز ما يكون وشرحها وتعليقها وتوضيحها بأوجز ما يكون كما سيتبين معنا، ولذلك استخدم المؤلف فيها طريقة اللف والنشر المرتب، وهو من المحسنات المعنوية من علم البديع، وذلك بأن يجمل تعداد الأشياء، يجمل تعداد الأشياء المختلفة ثم بعد ذلك يذكرها مفصلة. وهذا الأسلوب عربي فصيح، وهو وارد في كتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فيذكر المراد جملة ثم يفصله بعد ذلك. أيضا الحافظ ابن حجر عني بشدة في تحرير ألفاظها وتعريفاتها. الحدود والتعريفات مهمة جدا، وأصل الحد والتعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراده ومانعا من غيره أن يدخل فيه. فإذا أراد إنسان أن يفرق بين الحديث المعلق والحديث المرسل فلا بد أن يذكر تعريف المرسل وتعريف المعلق بحد يضبط جميع أفراده ويمنع من دخول الأمور الأخرى عليه. فلذلك الحافظ ابن حجر سعى جاهدا في تحرير هذه المصطلحات، ولذلك غالبا ما تجد أن التعريفات التي استقر عليها العلماء هي تعريفات الحافظ ابن حجر، ليست مسلمة كلها، لكن أغلب التعريفات وأصح التعريفات هي التي استقر عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين. أيضا تقدم معنا مكانة المؤلف والعلم الذي يعني يحويه هذا الحافظ وما عنده من مؤلفات اختصر منها هذه هذا المتن المبارك. يقول الشمني في منظومته مادحا هذا المتن قال: وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم، فالله يجزي من لها قد صنف أعظم ما جاز به مصنفا. ويقول الصنعاني أيضا في منظومته: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ ثاقب النظر وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا تعريف موجز نخبة الفكر لها شروحات كثيرة ولها تعليقات كثيرة، وهي مهمة نافعة ينبغي على الطالب أن يحفظها، وإن كان يعني قادرا على حفظ النظم فليحفظ نظمها فهو نظم جيد. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ابتدأ المؤلف بالبسملة على طريقة المؤلفين، والابتداء بالبسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، لم ترد في الشرع إلا في موضعين: الموضع الأول قراءة القرآن الكريم، والموضع الثاني في كتابة الكتب. وما سوى هذين الموضعين فالوارد فيه التسمية، وهي بسم الله، أن يقول بسم الله في اللبس، في الأكل، في الدخول، في الخروج، يقول بسم الله. أما في كتابة الكتب فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو في قراءة القرآن الكريم. ابتدأ بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثانيا اقتداء بالسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته للملوك وللأمراء، أيضا اقتداء بسنة الأنبياء والمرسلين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا اقتداء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما كتب أبو بكر في كتاب الزكاة، وكتب عمر، وكتب غيره من الصحابة، أيضا اقتداء بعلماء المسلمين، كما قدم علماء المسلمين في كتاباتهم الابتداء بالبسملة، ويذكر بعضهم استئناسا بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استئناسا به: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو هو أبتر، وهو حديث لا يثبت. والحمد هو الثناء على المحمود مع محبته وتعظيمه. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني الصلاة والسلام، ثم قال: أما بعد، وهي كلمة عربية معناها مهما يكن من شيء بعد، فيأتي بعدها حرف الفاء، وذكر أنها هي فصل الخطاب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ثم يقول رحمه الله تعالى: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فهذا المتن مختصر يحوي أهم ما يحتاجه طالب علم الحديث، بعيدا عن الاختصار المخل والتطويل الممل. والسائل في قوله فسألني بعض الإخوان، كما أشار إليه الحافظ السخاوي، هو عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم البغدادي. ثم قال رحمه الله تعالى: فأقول الخبر. وهنا نريد أن نقف وقفة. عادة المؤلفين في علم الحديث يبتدئون بتعريف الحديث الصحيح وما يتعلق بالحديث الصحيح، بينما ابتدأ الحافظ هنا بقوله الخبر، وعرف الخبر وأشار إلى الخبر والمتواتر والآحاد، على الرغم من أن هذا كله ليس من شأن علم الحديث كما سيأتي في نص الحافظ. وذكر الحافظ في شرحه النزهة، قال: على ترتيب ابتكرته، أي كتب هذا المتن على ترتيب ابتكرته، أي ابتكر هذا الترتيب ابتكارا جديدا، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فلم يبدأ كما هو المعتاد عند المؤلفين، وابتدأ بالخبر رغم أنه ليس من مباحث علم الحديث. لا نعني الخبر الذي هو اصطلاح المحدثين، إنما الكلام على الخبر من حيث إفادته وتقسيمه إلى متواتر وآحاد، هذا ليس من مباحث علم الحديث. وأرى والله أعلم أن ابتداءه بالخبر مهم جدا، بل منطقي وفي محله، وذلك أن علم الحديث قائم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فرع عن الأخبار. الأخبار هو كل ما ينقل للإنسان عن غيره، فكل شيء ينقل عن غيرك فهو خبر. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقل إلينا وهي أخبار. ولذلك كما سيأتي الحديث، الخبر من معناه أنه مرادف للحديث. فتقول في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: دين النبي محمد أخباره. فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. لماذا ذكر مسألة الخبر؟ هذا أمر إذا يعني أراد الإنسان أن يدرسه ويبحثه سيعلم أن الخبر عند المسلمين أمر مفيد للمعرفة والعلم، وأمر قطعي، والمسلمون بل وجميع البشر يقبلون الأخبار إذا توفرت فيها شروط القبول. فلماذا أراد أن يقدم بهذه المقدمة؟ لتأكيد مركزية الخبر في حصول المعرفة. مصادر المعرفة التي تكسب الإنسان معرفة، تأملوا، خرجنا عن علم الحديث، سيتكلم الآن عن فلسفة وعن أمور منطقية. لماذا؟ لأن هذا المبحث أساسا ليس من مباحث علم الحديث، لكنه مقدمة تمهيدية لعلم الحديث. الخبر من المصادر المعرفية. ما هي المصادر المعرفية المعتبرة عند المسلمين؟ أولا الحس، وثانيا العقل، وثالثا الخبر. أولا ثانيا ثالثا للترتيب، ليس للتبعية ولا كلها سواء. فالمسلم لا يمكن أن يكتسب معرفة إلا بخبر، كما يكون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بمسلمة عقلية، أو بحس محسوس. لو قيل لإنسان: ما لون هذا الجدار؟ سيقول: أبيض. ما الذي أفادك وأكسبك هذه المعرفة العلمية أن الجدار لونه أبيض؟ سيقول: رأيته بعيني. والرؤية من الحس، والحس مصدر معرفي يقيني. لو قيل لإنسان: ما الأكبر، الإنسان أم الأرض التي يعيش عليها؟ سيقول: الأرض التي يعيش عليها بلا شك أكبر من الإنسان نفسه. كيف عرفت هذا؟ يقول: بمسلمة عقلية وبديهة عقلية أن الإنسان يعيش على هذه الأرض ويتجول فيها وهو جزء يسير منها. إذن هذا مسلمة عقلية. لو قيل للإنسان: ما اسمك؟ لقال: اسمي فلان. كيف عرفت أن اسمك فلان، أو أن أباك، أمك، أو ولي أمرك سماك بهذا الاسم؟ لن يستطيع أن يجيب إلا بالخبر. يقول: أخبرني أبي أن اسمي فلان، وعلمني هذا منذ ولادتي. فالخبر يفيد الإنسان يعني معرفة قطعية يقينية. هناك بعض الفرق التي زعم أنها أنكرت الخبر، قالت: لا يوجد شيء اسمه خبر، ينسب إلى البراهمة والسمنية. وبعضهم قال: إنما هم أنكروا النبوات، ولا يصح عن بشر قط أنه ينكر الأخبار. أما في هذا الزمان فوجد من ينكر الأخبار من الملاحدة وغيرهم، ولهم مدارس كثيرة يعني يؤكدون فيها على أن مصدر المعرفة الوحيد هو الحس والتجربة. هذا مبحث لا نريد أن نطيل فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: طرق العلم ثلاثة: الحس، والعقل، والمركب منهما كالخبر. فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر، كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين، وهذا التقسيم يجب الإقرار به. من أهل البدع من يضيف إلى هذه المعارف الكشف كما هو عند الصوفية، أو ما يتعلق بإلهام المعصوم كما هو عند الرافضة أو غيرهم. هذه مصادر تفيدهم هم معرفة، وهي عندنا باطلة ليس عليها مستند صحيح. فإذا المستند الصحيح العقل والحس والمركب منهما وهو الخبر. فإذا كان الخبر بإمكانه أن يكسبنا معرفة يقينية قطعية جازمة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بلغتنا فهي قطعية صحيحة يقينية نجزم بها. لا يمكن لأحد أن يشكك ويقول: هذه أخبار قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة، ولا يؤمن بها. لماذا؟ قال: لأنها أخبار ونحن لم نسمع ولم نرى. لأن الخبر مصدر معرفي باتفاق العقلاء. فلعل الحافظ إنما ذكر هذا الخبر ليؤكد على هذه الحقيقة. ولذلك يعني يقول محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله واصفا علم الحديث أن علم الحديث هو منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. النحو ميزان تصحيح اللسان، وعلم الحديث هو ميزان تصحيح الأخبار. وأجود وأقوى وأفضل طريقة عرفتها البشرية في تصحيح الأخبار والتوثق منها هي طريقة علماء الحديث. لا توجد طريقة تضاهيها باتفاق العقلاء وبشهادة الكفار قبل المسلمين في جميع أزمنة هذه الأرض. ولذلك فإن حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين هو أوثق وأدق وأصح من كتب أهل الكتاب المقدسة. إذن هذا من الأسباب التي ذكر المؤلف فيها الابتداء بالخبر. ثم قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. الخبر عند المحدثين له تعريفات. قيل هو مرادف للحديث، إذا قلت خبرا كأنك قلت حديثا، الحديث والخبر بمعنى واحد، وهو كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهو يسمى خبر ويسمى حديثا. أيضا قيل الحديث خاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر فهو عام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فتقول وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أيضا وفي الخبر عن سعيد بن المسيب أو عن عمر أو عن أبي بكر أو غيرهما. ولذلك سمي صاحب الحديث المحدث، وسمي صاحب الأخبار الأخباري أو الإخباري. إذن على القول الثاني يكون الخبر أعم من الحديث. إذا قلنا في الخبر أو هذا خبر فهو أعم من الحديث، لأن الحديث خاص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر فهو يطلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على كلام الصحابة والتابعين وحتى كلام الناس. ولذلك تسمى الآن الأخبار أخبارا، النشرات التي تذاع كل يوم تسمى أخبارا، لأنها إخبار عن أحوال موجودة في هذه الأزمنة. ولذلك بدأ به وقال الخبر، لأنه أعم من لفظ الحديث، فهو يريد أن يبين أن هذه القواعد وهذه المسائل تنطبق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرها. طيب، هذه القسمة باعتبار وصول الخبر إلينا، أنه ينقسم إلى متواتر وآحاد، هذا باعتبار وصوله إلينا، وإلا فالأنواع التقسيمات كثيرة. قد ينقسم باعتبار القوة، صحيح وضعيف، باعتبار صفة المتن، قولي فعلي تقريري إلى آخره. لكن المراد هنا باعتبار طريقة وصوله إلينا، إما أن يكون له طريق واحد، أو أن يكون له طريقان، أو أن يكون له ثلاثة طرق فأكثر، أو أن يكون بلا حصر في طرق محددة وهو المتواتر. والطريق يقول طرق، والطرق جمع طريق، والطريق هو سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن. الطريق هو سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد. ثم قال المتواتر. ما هو المتواتر وما هي المسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع علم الحديث؟ التواتر هو التتابع، التواتر هو التتابع، وقد استعمله السلف وعلماء الحديث استعمله المتقدمون بلفظ التتابع، فتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد من عدة أوجه، وليس لهم اصطلاح محدد في المتواتر. أما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلف فيه اختلافا شديدا، اختلف في تحديد العدد وفي وقوعه، هل المتواتر موجود أم لا، وفي إفادته، العلم النظري أو الضروري، وفي غير ذلك. واختلف فيه المحدثون والأصوليون، وقع فيه نزاع شديد، ومنشأ النزاع غالبا يكون من عدم التفريق بين الأخبار من حيث العموم، أخبار الناس، وبين الخبر الخاص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل كلام الحافظ في المتن أن المتواتر ما كان له طرق بلا عدد معين مفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي مفيد للعلم بنفسه، هذا حاصل كلامه. وزاد على هذا في النزهة شروطا، وهي أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأن يسندوه إلى محسوس. تحصل عندنا من المتواتر 5 شروط. الشرط الأول العدد، أن يروى بعدد غير محصور. الثاني استحالة تواطؤهم على الكذب. كيف نعرف هذا العدد؟ أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب. الثالث أن تكون الكثرة، وهذه الصفة في جميع طبقات السند. الرابع أن يسندوه إلى محسوس. الخامس أن يكون مفيدا لسامعه العلم اليقيني، وسيأتي تفصيلها. أما الشرط الأول والثاني وهو العدد واستحالة التواطؤ على الكذب، فجمهور العلماء لا يحدونه بعدد. كم عدد الرجال أو الطبقة الواحدة التي يبلغ بها الحديث التواتر؟ لا يحدونها بعدد. وقال بعضهم هي كالري والشبع. الري والشبع، كم لقمة يحتاجها الإنسان إلى أن يشبع؟ قد يحتاج إلى لقمة واحدة وقد يحتاج إلى 10، باختلاف نوع الطعام، باختلاف الشخص نفسه، باختلاف الوقت إلى آخره. فكذلك قالوا الخبر إذا جاء العدد هذا لا نستطيع أن نحدده، لأنه باختلاف المخبرين ونوع الخبر وحالة الخبر. إذن جمهور العلماء لا يحددونه، وإنما جعلوا قيده وعلامته هو أنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. ما يمكن أن يجتمعوا على أن يكذبوا في هذا الخبر. فإذا استحيل تواطؤهم على الكذب تحقق فيهم العدد. وبعضهم حده بعدد، فقيل 4، قيل 5، قيل 7، قيل 40، قيل 70، ولم يذكر أحدهم مستندا معتبرا له يعني علاقة في هذا الأمر. يعني بعضهم حده 300 لأن أهل بدر كانوا 300، يعني ليس له علاقة في هذا الموضوع ولا يلزم منه ذلك. وبعض من لم يرى له حد يقول ليس له حد ولكن لا يقل عن 4، أيضا هذا ليس له مستند. إذن العبرة والمبين للعدد هو استحالة تواطؤهم على الكذب. يقول المؤلف رحمه الله في النزهة: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. لا عبرة بتعيين العدد ولا حاجة لتعيين العدد، هم 5 10، لا عبرة بهذا التعيين على الصحيح ما دام أنهم يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن العبرة في استحالة تواطؤهم على الكذب. الآن نسأل سؤالا: كيف نعرف استحالة التواطؤ على الكذب؟ كيف نتحصل على أن هذا الخبر يستحيل على رواته أن يتواطؤوا على الكذب؟ أكثر ما يضرب له أهل الحديث مثالا يقولون اختلاف الأمكنة والأزمنة. يعني لو جاء حديث يرويه أهل بغداد وأهل خراسان وأهل مصر وأهل الشام وأهل الجزيرة وأهل المغرب، وكلهم يتواطؤون على نفس الخبر رغم تباعد ديارهم، وأننا نعلم يقينا أنهم لم يجتمع أحد بالآخر، هل يمكن أن يتواطوا على كذب؟ لا يمكن. فقالوا هذا نوع من الأنواع، أنه علامة ودليل على أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهناك ما هو أهم من هذا القيد. الأول قلنا لاستحالة اجتماعهم زمنا ومكانا، الثاني لاستحالة وقوع ذلك منهم تدينا وأمانة. فلو جاءنا حديث يرويه أبو سعيد الخدري ويرويه أبو هريرة ويرويه جابر بن عبد الله، هل يمكن أن يقع الكذب من واحد منهم؟ هذا يستحيل. من يقرأ سيرتهم وتراجمهم ومعرفتهم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله قد عصمهم من الكذب. فإذا اجتمع اثنان أو ثلاثة ممن هذه صفتهم يستحيل قطعا أن يتواطؤوا على كذب، فيكون حديثهم متواترا. وهذا قد يغفل عنه كثير ممن تكلم في هذه الجزئية وهذه النقطة. ولذلك بعضهم قال كما سيأتي معنا لا يوجد حديث متواتر أصلا إلا حديث واحد أو حديثين، لا توجد حديث متواتر لعدم إمكان اجتماع هذه الشروط. حديث يرويه عشرة عن العشرة عشرة عن العشرة عشرة وهكذا إلى أن يصل إلى الراوي. ولكن من ينظر إلى هذه الصفة وأنه ما دامت العبرة بعدم التواطؤ فيستحيل على اثنين من الصحابة أن يتواطؤوا على كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول طاهر الجزائري المتوفى سنة 38 و300 ألف بعد الهجرة، قال الجمهور يقولون الشرط أن يبلغ عدد المخبرين مبلغا يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب فيه، ولا يمكن تحديد ذلك العدد، والضابط في ذلك حصول العلم، فإذا حصل علمت أن الخبر متواترا وإلا فلا. أيضا هذا ليس خاصا بعلماء الحديث، بل حتى المتكلمين أنفسهم المشتغلين بعلم الكلام والفلسفة أيضا يؤكدون على هذه القضية. أبو حامد الغزالي متوفى سنة 505 للهجرة يقول عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم، وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم. لكن ما هو الكامل؟ كيف نعرف الكامل؟ قال وإلى زائد عن هذا الكامل وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية. يعني لو روى عشرة من الصحابة ثلاثة من الصحابة يكفي، طيب لو روى 20 هذا أعداد زائدة نكتفي نحن بواحد أو اثنين. ثم قال وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية، والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا، ما نعرف العدد، لكننا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أن بكمال العدد نستدل على حصول العلم. ليست العبرة في العدد وإنما العبرة بحصول العلم. ثم قال ومجرد القرائن أيضا قد تورث العلم، القرائن ديانة المتكلم، الرقابة على المتكلم، التشديد على المتكلم، هذه كلها قرائن قوية. يقول ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين، أي يكون متواترا لقوة المتحدثين ومكانتهم. الآن أريد أن أضرب مثلا وسيأتي توضيح الأمثلة بعد قليل. الآن لو كنا في هذا في المسجد وجاءنا رجل عاقل كبير في السن نعرفه بعقله وكمال عقله، فدخل علينا وقال اللهم لك الحمد في الخارج أمطار، ونحن الآن في شهر وموسم أمطار، فماذا سيتحصل في قلوبنا تصديقا لخبره؟ سيتحصل عندنا إما اليقين وإما غلبة الظن القريبة من اليقين. الداعي والوقت كله مهيأ إلى حصول هذا الشيء. الرجل المتكلم لا توجد مندوحة تجعله يكذب أو يخطئ في هذا من عقله ودينه، وعدم وجود مصلحة له في أن يتكلم في وجود مطر أو عدم وجود مطر. لكن تخيل نفس الخبر لو جاءنا من طفل أو رجل معروف بالكذب أو بالسفاهة، ونحن في منتصف الصيف في الحر، ودخل علينا وقال في الخارج أمطار، ما الذي سيتحصل عندنا في أنفسنا من هذا الخبر؟ إما أن يقع في حضيض الكذب والتيقن أنه كذب، أو أنه ظن مرجوح ليس له قيمة. فهنا الآن إذا أتينا إلى مسألة إفادة اليقين، الرجل هذا لما دخل علينا وهو عاقل وفي موسم المطر، ثم دخل رجل آخر فقال اللهم لك الحمد أمطار في الخارج، ما الذي سيحصل عندنا؟ اليقين التام، تيقننا رغم أن المتحدثين اثنين وليس عددا متواترا. لكن ما الذي جعل هذا الخبر مفيدا للعلم؟ هو ضميمة القرائن إليه، وضميمة القرائن تقوم مقام العدد، فلذلك بعض العلماء يسميه متواترا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط. والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض. وأيضا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي: فإذا انضمت القرائن إلى الأخبار قامت مقام بعض المخبرين في إفادة العلم. لماذا نتكلم عن هذا ونؤكد عليه؟ لأن هذا الباب من أكثر الأبواب التي دخل المبتدعة إليها لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا حديث متواتر نعمل به، هذا حديث غير متواتر فلا نعمل به. ما هو المتواتر؟ لابد أن نضبط هذه العملية ضبطا دقيقا. الشرط الثالث أن تكون كثرة، أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. والقاعدة عند علماء الحديث أن الأقل والأضعف يقضي على الأكثر والأقوى. يعني إذا عندنا إسناد فيه خمس طبقات، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، خمس طبقات، ينظر إلى أضعفها رواة أو أقلها طبقة من الرواة ويحكم عليه فيها. فإذا قلنا هذا حديث ينبغي أن يكون متواترا، أي في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لو أتينا إلى الطبقة الخامسة ووجدنا فيها راوي واحد ثم رجع التواتر مرة أخرى لا يقال إنه متواتر، لا بد أن يكون في جميع طبقات السند. ثم الشرط الرابع أن يسندوه إلى محسوس، أي مشاهد أو مسموع. المحسوس كما ذكرنا في الحس ما يشاهده الإنسان أو يسمعه أو يلمسه أو يشمه أو يذوقه. فإذا شاع الأمر بين الناس من غير استناد إلى أمر محسوس، قيل ولعل وشاع بين الناس، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في ذكره قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، شاع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق جميع زوجاته، حتى دخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هل طلقت أزواجك؟ فقال: لا. فقال عمر: الحمد لله أو الله أكبر. فإذا هذا قد شاع بين الناس، لكن هل أسندوه إلى محسوس؟ لم يسمع أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتثبت أو يرى بعينه، إنما هو شاع بينهم فلم يكن له حكم المتواتر. أيضا ما يتعلق بالأمور البديهية العقلية، يعني لو جاء يعني 20 من الحكماء وقالوا: بمستنداتنا العقلية نستدل على أن الجزء الفلاني من الأرض أكبر من الجزء الفلاني، أو أن الكل أكبر من الجزء، هذه قاعدة عقلية، هل يقال إن هذا من المتواتر؟ هذا ليس من المتواتر، وإنما هو من البديهيات العقلية. الشرط الخامس إفادته للعلم، وإفادته للعلم الذي هو العلم القطعي واليقيني، سيأتي عليه تفصيل قليل. العلم اليقيني القطعي الذي يجزم الإنسان فيه ويقسم عليه، إذا أتى الخبر المتواتر يحصل للإنسان هذا العلم. وإفادة العلم هي نتيجة توافر الشروط السابقة، إذا وجدت الشروط السابقة حصل العلم. ولذلك قال بعض العلماء إن الشروط السابقة إنما هي علامات وأمارات، حقيقة توافرها إذا أفادك العلم وتيقنت منه فهو متواتر. أيضا المتواتر له نوعان، نوع هو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي هو ما اختلف لفظه واتفق معناه، وأغلب نصوص الشريعة من المتواتر المعنوي. يأتي إنسان يقول: نحن ما نقبل إلا المتواتر، أغلب الشريعة من المتواتر المعنوي. المعنى واحد ولكن اللفظ قد يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في الدعاء، قالها الصحابة حينما رأوه على المنبر في الاستسقاء، وحينما رأوه يدعو في بيته، وحينما رأوه يدعو في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في أحوال كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا. هذه أحاديث مختلفة في مواضع مختلفة، لو جمعناها جميعا لكانت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في لفظ واحد وإنما في المجموع. كذلك عدد الصلوات، إقامة الصلوات، أوقاتها، ألفاظ الأذان، جميع أو أغلب الشريعة قائمة على المتواتر المعنوي، فضل الصدقة، فضل البر، فضل صلة الرحم إلى آخره. هناك تواتر لفظي، وهذا هو المقصود في باب التواتر من حيث الأساس، وهو أن يتفق اللفظ والمعنى، يروى الحديث بلفظ واحد عن جمع عن جمع عن جمع، وهو مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، هناك وقفة يسيرة فيما يتعلق بمسألة المتواتر. التعريف المتكلمين للمتواتر تعريف لأصل الخبر، ونحن الآن عندنا أخبار الناس من حيث العموم والتعامل مع الناس، وعندنا أخبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المتكلمين خاص بأخبار الناس بينهم وبين بعض، كيف نضبط أن هذا المعلومة التي أتتني من فلان صحيحة؟ حددوا لها رجالا وشروطا وعددا وصفات حتى يتيقنوا. فهذا ليس له علاقة في علم الحديث الذي اشترط علماؤه شروط، اشترط علماؤه شروطا دقيقة في قبول الخبر. لا يمكن لأحد أن يقبل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشروط دقيقة، بل إني أزعم أن شروط قبول الحديث عند المحدثين أدق وأبلغ من الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر لا يشترط فيه إسلام، حتى الكفار تقبل روايته. الخبر المتواتر حتى من ليس يعني صاحب أمانة تقبل روايته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بشروط خمسة كما سيأتينا في الدرس القادم، لا بد أن يكون ثقة عدلا بسند متصل، ليس شاذا ولا معللا. وهذا العدل لا بد أن نبحث في ترجمته، من الذي وثقه، من الذي خبر أحاديثه، وتقارن مروياته بمرويات غيره حتى يتيقن أنه لم يخطئ فيها. شروط دقيقة صارمة. لذلك من الظلم الشديد أن يأتي إنسان ويريد أن يطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أخبار المتواتر عند المتكلمين. وهل رواة الحديث هم نفس الرواة الذين في الشارع؟ يأتي إنسان ويقول: لا نقبل من رواة الحديث إلا إذا رواه عشرة. واحد من رواة الحديث الذين وثقوا عن ألف من غيرهم من أهل الشارع. لذلك لا بد من مراعاة هذه النقطة التي دخل أهل البدع على كثير من مسائل العقيدة بسببها. لذلك يقول الحافظ ابن حجر: والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. يتكلم عن الخبر من حيث العموم، لا نتكلم الآن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو زرع العراقي يقول: والأصح لا يشترط له إسلام. بل يقول السخاوي: وشرط بعضهم شروطا ضعيفة مثل إسلام المخبرين وعدالتهم. ما يشترط إسلام مخبرين، حنا نتكلم عن خبر كلام الناس وليس عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع لا يقبل إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن. لا يقبل، لا بد من عدالة الرواة. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، ذكره النووي في مقدمة 40 وقال: وهذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ وإن كثرت طرقه. لماذا لم يقل أنه من المتواتر؟ لأنه يعني لا يمكن أن يصحح حديث في رواته الضعف والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن يعني في هذا المنطلق وقع خلاف، هل المتواتر موجود أصلا في السنة على مصطلح المتكلمين؟ إذا قيل على مصطلح المتكلمين أن يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس وأفاد العلم لسامعه، هذا بهذا التعريف وبهذه الصيغة لو أردنا أن نطبقه على علم الحديث لن نستطيع أن نأتي إلا بحديث أو حديثين. حتى إن الحافظ بن الصلاح على جلالة قدره ومكانته وعلمه يقول: لا أراه يصلح إلا في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف يجعل إفادة العلم فقط في هذا النوع؟ وكما تقدم معنا أن العدد الكبير يساويهم بل يتفوق عليهم واحد أو اثنين من علماء الحديث، فهذا يفيد العلم أقوى مما يفيده حتى الخبر المتواتر. إذن إذا أتينا إلى المتواتر في مصطلح علماء السنة وعلماء الحديث كما سيأتي معنا ما يطلقونه على طريقة المتكلمين ولا يريدون به اصطلاح المتكلمين. فإذا المتواتر المعنوي هو أغلب الشريعة، وأيضا المتواتر على مراد المحدثين كذلك هو أغلب الشريعة، وكذلك أخبار الآحاد المفيدة للعلم القطعي هي أغلب الأحاديث. خبر الآحاد قد يفيد العلم القطعي لسامعه، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: المشهور وهو المستفيض على رأي. المشهور لغة هو المستبين الواضح، وما كان شائعا أو رائجا. وعرفه المؤلف هنا بأنه ما يكون له طرق محصورة فوق الاثنين ودون المتواتر، يعني ثلاث رواة فأكثر، لكنه لم يبلغ حد المتواتر، فهذا يسمى مشهورا. فالمشهور اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر. والمشهور نوعان: مشهور اصطلاحي وهو المقصود هنا، ومشهور غير اصطلاحي وهو المنتشر والشائع بين الناس. يعني نقول فلان الحديث الفلاني مشهور عند الناس، الناس يعرفونه، وهذا الحديث المشهور غير الاصطلاحي قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث غريب لم يروه إلا عمر، والغرابة فيه إلى يحيى الأنصاري، واحد عن واحد عن واحد، ومع هذا هو مشهور عند المسلمين. لماذا؟ لكثرة تداوله وكثرة العمل به، ولأنه أصل من أصول الإسلام، ولكنه ليس مشهورا على اصطلاح المحدثين. أيضا قد يكون مشهورا بين النحاة لأنه يدل على مسألة نحوية، مثل حديث أكلوني البراغيث يستدلون به على مسألة نحوية، فهو مشهور عندهم، ولا تكاد تجد يعني كتابا من كتب النحاة يتكلم عن هذه المسألة إلا وأورد هذا الحديث. قد يكون مشهورا عند الفقهاء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا يثبت، مع أنهم اتفقوا على أن معناه صحيح، لكنه مشهور على اصطلاحهم. كذلك قد يكون مشهورا عند العامة وليس له أصل، مثل النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، هذه ليست أحاديث وليس لها أصل وليس لها إسناد أصلا، لكنها مشتهرة عند الناس. وهو الذي ألف فيه السخاوي كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ففيها الصحيح والضعيف، ليست هي المشهور الذي نريده. ثم قال: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. العزيز من العز، وهو في اللغة الشدة والقوة، وإما أن تكون قيمته وقوته من ندرته فيقال عزيز أي قليل النادر، وإما أن تكون قوته من مساندة غيره له فيقول فلان جاءه تعزيز أو عزز له، كما في قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. والعزيز اصطلاحا عند المحدثين ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان فأكثر، وهو بهذا المعنى وهذا التسمية، يعني ذكر أشار الحافظ السخاوي أنه لم يسبق أحد الحافظ ابن حجر إليه، يعني غير مستعمل عند علماء الحديث بهذا المعنى الدقيق بذاته، وهو موجود في كلام ابن منده وموجود في كلام البزار، لكن ليس بهذا المعنى بعينه وذاته. قال: وليس شرطا للصحيح. المعتزلة يقولون لا يقبل الحديث إلا إذا رواه اثنان، وعن كل واحد من هذين الاثنين اثنين، وعن كل واحد من هؤلاء اثنين، لا يقبل الخبر من واحد، وهذا قول المعتزلة وهو قول باطل، لذلك قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. إذن العبرة كيف نعرف أنه عزيز؟ إذا أردنا أن نعرف معنى العزيز، العزيز هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان فأكثر. العبرة كما قلنا عند علماء الحديث بأقل طبقة في الإسناد، قاعدة عندهم أن الأقل والأضعف يقضي على الأكثر والأقوى في الإسناد. ثم قال: والرابع الغريب. والغريب لغة هو ما عدم نظيره، وهو الفرد، وعرفه الحافظ في شرحه بقوله: ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. فالغريب اصطلاحا هو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، وقد يكون صحيحا ثابتا، بل قد يكون مفيدا للعلم القطعي اليقيني. ثم قال: وكلها سوى الأول آحاد. الآن عندنا أربع أنواع: الأول المتواتر، ثم الآحاد، وفيه ثلاث أنواع: العزيز والغريب والمشهور. فهي أربعة: متواتر وعزيز وغريب ومشهور، والثلاثة الأخر تسمى الآحاد. والآحاد لغة هو خبر الواحد، وأما اصطلاحا فهو أعم من اللغة، هو كل ما لم يكن متواترا، يعني حتى لو رواه ثلاثة عن ثلاثة فيسمى عندهم أحادا. لذلك من يأتي ويقول أخبار الأحاد لا تقبل، لأن الواحد قد يخطئ، خبر الأحاد لا يكون غالبا واحد، قد يكون اثنان، قد يكون من رواية اثنين، قد يكون من رواية ثلاثة، بل حتى رواية الواحد وإن قيل إنه قد يخطئ وهذا وارد وصحيح، إلا أن علماء الحديث اشترطوا عدم الشذوذ وعدم العلة بمقارنة مروياته ومعرفة المسائل التي تكشف لنا عن العلة. إذن خبر الأحاد يشمل المشهور والعزيز والغريب. ثم قال: وفيها الأحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول لا نحتاج إلى أن نبحث عن إسناده، كما قلنا متواتر لا يحتاج أن يبحث عن إسناده، وهذا في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآحاد فينبغي لنا أن نبحث وأن نستفصل عنها بتتبع الطرق وجمعها ودراسة الأسانيد ودراسة الرجال. ثم يقول: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. الآن نريد أن نتكلم عن إفادة الخبر للعلم. الآن الخبر لا يخرج عن خمسة أمور، أحد خمسة أمور: إما أنه خطأ يقيني، كأن يأتي كذاب فيروي ما يستحيل عقلا، فهذا في أقصى اليسار كذب وخطأ، وهذه رواية الكذاب والوضاع. وإما أن يكون الخطأ راجحا ونتثبت أنه خطأ، لكن ليس عندنا اليقين الجازم قطعا مثل رواية الكذاب، مثل رواية المنكر. الرواية المنكرة التي يتفرد فيها الضعيف هي رواية نجزم بخطأها، لكن لا نتيقن يقينا كما هو حال الكذاب، على الرغم أنها تعامل معاملة رواية الكذاب. هذا القسم الثاني، وهو الخطأ الراجح مردود لا يعمل به ووجوده كعدمه. المرتبة الثالثة هو الشك المستوي الطرفين، شك مستوي الطرفين لا يتغلب فيه جانب الصدق ولا يتغلب فيه جانب الكذب، وهذا هو الحديث الضعيف لا يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ما يرجح تقويته. ثم بعد ذلك يأتي القسم الرابع، وهو الظن الراجح. الظن الراجح وهو ما يرجح صدق مخبره، وهذا هو الحديث الحسن والصحيح. ثم يأتي الأمر الخامس، وهو ما يجزم ويتيقن الإنسان بصدقه قطعا، وهو الحديث الصحيح الثابت الذي أفاد العلم القطعية. الآن إذا جئنا إلى رواية الكذاب فهي من أي قسم؟ من القسم الأول الذي هو نجزم بخطئه. رواية المجهول لا ندري هل هو ثقة أم غير ثقة، يكون في مستوى الطرفين وهو الرواية الضعيفة حتى يأتي ما يرجح ويقوي روايته. رواية الجماعة من الحفاظ الثقات الأئمة المتقنين هذه تجعل الجزم قطعا بأن روايتهم صحيحة. وإفادة العلم أي القطع واليقين في الشرع تكون على المجزوم به قطعا، وأيضا على الظن الغالب، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كيف نعلم يقينا وقطعا؟ إنما نعلم بالظن الغالب، ولذلك سماه الله علما وهو ظن غالب. نعم، العلم قسمان، قسم ضروري وقسم نظري. العلم الضروري هو الذي يهجم على القلب والنفس من غير تفكر ولا بحث، فلو أتي لإنسان بنار وقيل له ضع يدك لا يمكن أن يضع يده فيها. لماذا؟ لمعرفته ضرورة وعلمه ضرورة أن النار محرقة، فهذا لا يحتاج إلى تفكر وبحث هل النار محرقة أم ليست بمحرقة. أما العلم النظري فهو أن يستفيد الإنسان علما يقينيا قطعيا جازما، لكن لا بد أن يسبقه ببحث ونظر واستدلال. يقول الحافظ في شرحه: المتواتر يفيد العلم الضروري. إذا جاء الخبر، دخل علينا الآن 10 رجال وقالوا اللهم لك الحمد في الخارج أمطار، هذا يكسبنا علما ضروريا لا يمكن أن ندفعه، يستقر في أنفسنا للزمان زمان أمطار، والذين دخلوا هم من المصلين أهل العبادة وأهل الدين ورجال لهم يعني مكانتهم. فهذا هذه كلها الدوافع تجعل في قلوبنا وفي نفوسنا ضرورة تصديق هذا الخبر. أما لو جاءنا واحد لا نعرفه فقال في الخارج مطر، فإننا في هذه الحالة لا نتيقن، وإن كان الظن الغالب لوجود الأحوال أنه قد يكون صحيحا. فإذا جاءنا الآخر وثوبه مبتل في الماء زاد عندنا حتى بلغ إلى اليقين، لكنه يقين بعد نظر واستدلال وبحث عن الآثار المترتبة وهي وجود آثار المطر على ملابسه. فإذا إذا أتينا إلى أخبار الآحاد، وخبر الآحاد إذا توفرت فيه شروط الخبر، الآن عندنا الخبر وتأملوا معي، الخبر الذي هو عن الناس لا يشترطون فيه رواية صادق أو عاقل، فلذلك ما تأتي فيه هذه الشروط، بينما رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون فيه شروطا دقيقة: الضبط، العدالة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، وكل راو له من يحبس عليه أنفاسه يجمعون عليه كل ما تعلق به من الرواية ومن حتى أخلاقه ومن أحواله مع أهله وفي بيته، كل معلومة عنه فإنهم يجمعونها، هذا غير متوفر في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا حديث قد توفرت فيه هذه الشروط، رواه الصحابة ورواه عن الصحابة الثقات من رواة الحديث وصححه علماء الحديث، فإنه أكسبنا معرفة يقينية نظرية بعد البحث والاستدلال عن الإسناد، معرفة قطعية يقينية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر. ولذلك يقولون إن إفادة خبر الآحاد للعلم فيها قولان: القول الأول إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح وصححه المحدثون فهو مفيد للعلم القطعي وليس للظن، بل مفيد للعلم القطعي، وهذا قول جمهور المحدثين. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلانا يقول الأحاديث تفيد عملا ولا تفيد علما، فعابه وقال لا أدري ما هذا، أي أن الأحاديث إذا أفادت عملا ووجبت العمل فهي مفيدة للعلم القطعي. هذا القول الأول. وبعض أهل العلم قال بل إن الحديث إذا صح على طريقة المحدثين فإنه يفيد الظن الغالب ووجوب العمل وحكمه حكم اليقين، إلا أنه ما يكون يقينا إلا إذا احتفت به قرائن. ما هي القرائن؟ قال أن يخرج في الصحيحين أو في أحدهما لإجماع الأمة على تلقيهما بالقبول، أو أن يعمل به العلماء ويتلقونه بالقبول، أو أن يكون مسلسلا برواية الأئمة الأثبات. ففي هذه الحالة يكون مفيدا للعلم اليقيني القطعي بهذه القرائن. وبعضهم يقول إنه لا يفيد العلم اليقيني إنما يفيد الظن، وهذا قول المتكلمين، تبعهم بعض متأخري المحدثين. وإلا فالصواب هو ما عليه جمهور علماء الحديث، أن الحديث إذا صح على طريقة المحدثين وسلم من الشذوذ والعلة فإنه مفيد للعلم اليقيني. أما قصر المتواتر أو العلم اليقيني على المتواتر، فهذه طريقة أهل البدع بالإجماع الذين يقولون لا يفيد العلم ولا يفيد عقيدة إلا الحديث المتواتر، فهذه طريقة أهل البدع. ولذلك تجد بعض عبارات العلماء يشددون على تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد، وبعضهم يقول بل لا تدرس هذه. لماذا؟ لأنها طريقة أهل البدع. لماذا؟ لأن أول من أنشأ هذا التقسيم وأدخله على علماء الحديث كان الغرض منهم هو هذا المقصد، وهو رد السنن. يقول أبو المظفر السمعاني المتوفى سنة 89 و400 للهجرة: قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار. رأس دليلهم وشغبهم في رد الأخبار هو هذا القول، أن ما نقبل أحاديث الآحاد في ولا تفيد علما. يقول: وطلب الدليل من النظر والاعتبار، وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الآحاد أو الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. هم تجدهم يستدلون بأخبارهم وأقوال مذاهبهم بالخبر الواحد، بل خبر الواحد لا يمكن أن ينكره أحد حتى في تعاملاته اليومية. وأول من أدخله في علم الحديث تقسيما وفي اصطلاحات المحدثين كما ذكر ابن الصلاح أنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ثم قال: وتبع فيه غير أهل الحديث، أي الفقهاء والأصوليين ممن يتعاملون معه في معاملة أصول الفقه في معرفة الأخبار والشهود وأحوال الناس، لا أن يطبق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ بن حجر: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل في النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. إذن خبر الواحد يجب العمل به بالإجماع، أجمع علماء المسلمين على أن خبر الواحد يجب العمل به إذا صح إسناده. يقول الحافظ بن عبد البر: وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء من كل الأعصار من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. الذي يقول إن خبر الآحاد لا يعمل به وهي من موضة هذا الزمان ومما كثر الناس استعماله الآن، يقول خبر أحد لا نعمل به، وهذه مصيبة كبيرة في رد السنة. يقول الحافظ ابن حزم أيضا: فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا عن الإمام أحمد أن العلم والعمل سواء، لما قيل له بعضهم يفرق بين العلم والعمل عابه وقال لا أدري ما هذا، يعني ليس هذا على طريقة المحدثين. نختم بقوله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد النسبي المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو التابعي الذي يلي الصحابي مباشرة، فتعريفه هو ما تفرد به تابعي عن صحابي. ومثاله ما رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، فلم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، وعنه اشتهر هذا الحديث، حتى أن شعبة كان يأتيه ويقول: أحلفك بالله هل سمعته من ابن عمر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحلف على ذلك. هذا فرد مطلق، أي لم يروى عن أحد بعد الصحابة إلا عن تابعي واحد. أما الفرد النسبي أي بالنسبة إلى غيره، فهو ما كانت الغرابة فيه دون التابعي، أي في أي طبقة من طبقات السند، يعني أن يروي هذا الحديث جماعة عن الزهري ويرويه جماعة عن نافع، ولا يرويه إلا واحد عن مالك ابن أنس، فهي بالنسبة إلى مالك غرابة نسبية، أما بالنسبة إلى غيره فهو حديث إما أن يكون مشهورا أو غير ذلك من المصطلحات. فإذا الفرد هو ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، هذا الفرد النسبي، ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه أيا كان في أي طبقة من طبقات الإسناد. ويطلق الفرد على النوعين، المطلق والنسبي، يعني إذا قال العلماء هذا حديث فرد قد يقصدون به الفرد المطلق وقد يقصدون به الفرد النسبي، وإطلاقه على الفرد المطلق أكثر وهو الأشهر عند علماء الحديث. بهذا نكون أتممنا مقرر اليوم وخلاصة ما يتعلق بمسألة المتواتر والآحاد، أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مهما كان متواترا أو آحادا إذا صح وثبت يجب العمل به ولا يجوز التنكر له، بل يجب العمل به والتزامه. فإذا صح على طريقة المحدثين فهو عند جمهور المحدثين مفيد للعلم القطعي اليقيني، وعند بعضهم أنه لا يفيد العلم إلا إذا احتفت به القرائن، مثل أن يكون مخرجا في الصحيحين أو أحدهما، أو أن يكون قد تلقته الأمة بالقبول، أو يكون العمل عليه عند علماء الحديث. وهذا لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.